من جملة الدلالات المشتركة للدليل الشرعي اللفظي هو دلالته على الإطلاق، والإطلاق يقابل التقييد، ومعنى الإطلاق أن نتصور مفهوما من دون أن نضيف إليه شيئا، وصفا زائلا أو حالة خاصة، من قبيل أن نتصور مفهوم الإنسان من دون أن نتصور معه وصفا معينا كوصف العلم مثلا أو وصف العدالة، ولا أن نتصور معه حالة خاصة معينة كحالة القعود أو القيام مثلا وأمثال ذلك. هذا هو الإطلاق. والتقييد عبارة عن أن نتصور مفهوما معينا ونتصور معه وصفا زائدا أو حالة خاصة، من قبيل أن نتصور مفهوم الإنسان مع أخذ وصف العلم أو العدالة فيه. هذا هو التقييد. والكلام إنما هو في أن اللفظ من قبيل لفظ الإنسان الذي هو اسم للجنس، هل هذا اللفظ وضع في اللغة للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الذي وضع له اللفظ؟ فلفظ الإنسان مثلا هل وضع سلام عليكم لمفهوم الإنسان المطلق، لطبيعة الإنسان المطلقة، بحيث الإطلاق أيضا يكون دخيلا في سلام عليكم المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان؟ هل هكذا أو لا؟ لفظ الإنسان وضع لذات المعنى، ذات الماهية، ماهية الإنسان، من دون أن يكون الإطلاق دخيلا في هذا المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. ذات المعنى، ذات الطبيعة، طبيعة الإنسان وماهية الإنسان التي قد يطرأ عليها الإطلاق وقد يطرأ عليها التقييد، ذات المعنى هو الذي وضع له لفظ الإنسان. هذا هو محل الكلام والبحث، أن اسم الجنس هل وضع للطبيعة بوصف الإطلاق، بحيث الإطلاق يكون جزءا للمعنى الموضوع له، أو لا، اسم الجنس وضع للطبيعة من دون أن يكون الإطلاق داخلا في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس. هذه النقطة هي المثار للبحث. لكن قبل أن دخول في هذا البحث لا بد من أن نوضح أنحاء وأقسام تصور الماهية والطبيعة في الذهن، لكي بعد ذلك يتضح لنا أن البحث في أي مكان. ماهية الإنسان مثلا من باب المثال، إذا لاحظنا ماهية الإنسان وأفرض صفة العلم، ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم، هذه تارة ننظر إليها بما هي في الخارج، وأخرى ننظر إليها بما هي في الذهن. إذا نظرنا إليها وهي في الخارج نرى أن لها نوعين من الوجود الخارجي لا ثالث لهما. النوع الأول أو الحصة الأولى من الوجود الخارجي لهذه الماهية عبارة عن تلك الحصة من الإنسان الواجبة لصفة العلم، يعني الإنسان العام. والنوع الثاني أو الحصة الثانية من الوجود الخارجي لهذه الماهية عبارة عن تلك الحصة من الإنسان الفاقدة لصفة العلم، يعني الإنسان الجاهل. فنحن في الخارج لا نرى أكثر من هذين الوجودين للإنسان. الإنسان بالقياس إلى صفة العلم هذا جنبه، الإنسان بالقياس، ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم لا وجود خارجي لها إلا أحد هذين الوجودين، إما ماهية واجدة لصفة العلم وإما ما هي فاقدة لصفة. يعني لو إنسان عالم لو إنسان جاهل، شق ثالث أكو في الخارج بحيث لا هو عالم لا هو جاهل، يصير ما يصير، لأن ارتفاع النقيضين هم مستحيل. أن يكون في الخارج إنسان ما لا هو واجد لوصف العلم ولا هو فاقد لوصف العلم، لا وجود العلم فيه ولا عدم وجود العلم فيه، ووجود وعدم لا يرتفعان. هذا في الوجود الخارجي. لكن إذا أجينا إلى الذهن وتتبعنا ما ينتزعه الذهن من العالم الخارجي، والذي يسمى بالمعقولات الأولية للذهن. المعقولات الأولية للذهن يعني التصورات التي يأخذها الذهن مباشرة من العالم الخارجي، التصويرات اللي يأخذها الذهن من العالم الخارجي، كل ما يستورده الذهن مباشرة من العالم الخارجي هذا يسمى بالمعقولات الأولية للذهن. أكو أيضا الذهن إلى معقولات من النوع الآخر سوف نذكرها، ليج معقولات ثانوية ما يأخذها مباشرة من الخارج. إذا راجعنا الذهن وتتبعنا المعقولات الأولية للذهن، اللي الصور اللي يأخذها الذهن من الخارج، راح نشوف نفس هاي ماهية الإنسان بالقياس إلى صفة العلم إلها ثلاث أنحاء من الوجود الذهني مو اثنين. بينما كان في الخارج ماهية الإنسان لها نحوان من الوجود الخارجي، إما إنسان عالم أو إنسان غير عالم، لكن في الذهن نفس هاي الماهية لها ثلاث أنحاء من الوجود الذهني، يعني ثلاث صور، مو صورتين، ثلاث صور. الصورة الأولى صورة الماهية المقيدة والملحوظ معها وصف العلم، هذه يسموها الماهية بشرط شيء. هاي في الصورة، صورة الإنسان الواجد بالعلم. الصورة الثانية صورة الماهية المقيدة بعدم العلم، صورة الإنسان الجاهل، الإنسان الفاقد للعلم، الإنسان الملحوظ معه عدم وصف العلم. أهم صورة بعد هذه يسموها ما هي بشرط لا، ما هي الإنسان بشرط عدم العلم، يعني ملحوظ معها عدم العلم، لا يعني مش بالقياس إلى صفة العلم مشروطة بلا. الصورة الثالثة ما هي الإنسان من دون أن يلحظ معها وصف العلم ولا أن يلحظ معها عدم وصف العلم. ما هي صورة الإنسان ما ملحوظ معها مع هذه الصورة وصف العلم ولا ملحوظ معها عدم وصف العلم، فقدان العلم. الماهية من دون لحاظ العلم ومن دون لحاظ عدم العلم، عدم اللحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، هذه صورة ثالثة للماهية. ماهية لا بشرط فتلف صور أكل الماهية في الذهن. صورة الإنسان مع العلم، صورة الإنسان مع عدم العلم، صورة الإنسان من دون أن يكون ملحوظا معه العلم ولا الملحوظ معه عدم العلم، هاي تلف صور. فهناك إذن ثلاث حصص ذهنية للماهية، وهناك حصتان خارجيتان بالماهية. ففي عالم الخارج الماهية لها نحوان من الوجود، في عالم الذهن لها ثلاث أنحاء من الوجود. هذه الأنحاء الثلاثة من الوجود الذهني للماهية كل واحد منها يتميز بخصوصية تميز عن النحوين الآخرين. لحاظ الماهية بشرط شيء ميزتها وخصوصيتها اللي تميزها عن الصورتين الأخريتين عبارة عن لحاظ وصف العلم معها. ماهية الإنسان المشروطة بشرط الشيء هذه ميزتها عبارة عن أنها مشروطة بشرط الشيء، يعني ملحوظ معها شيء، ملحوظ معها وصف العلم. فلحاظ الوصف إذن خصوصية في الصورة الأولى في صورة الماهية بشرط الشيء. صورة الماهية بشرط لا أيضا لها خصوصية، وخصوصيتها عبارة عن لحاظ عدم العلم. لحاظ عدم العلم هذا خصوصية في الصورة الثانية، ما موجودة في لا الصورة الأولى ولا الثالثة، بس موجودة في الصورة الثانية. تميز هذه الخصوصية تميز الصورة الثانية عن الصورة الأولى والثانية. إذن فلحاظ عدم العلم خصوصية للصورة الثانية. الصورة الثالثة يعني الماهية لا بشارة، هذه لها أيضا لها خصوصية ميزها، وخصوصيتها عدم اللحاظين. هذه الخصوصية، خصوصية عدم اللحاظين، هذه ميزة الصورة الثالثة. هذه الميزة ما موجودة في الصورة الأولى ولا في الصورة. إذن شوفوا ثلاث صور عندنا في الذهن عن الماهية: صورة الماهية بشرط شيء، صورة الماهية بشرط لا، صورة الماهية لا بشرط. كل واحدة من هاي الصور خصوصية إلها تميزها عن الصورتين الأخريتين وما موجودة في الصورتين. الأولى خصوصيتها وميزتها لحاظ الوصف، لحاظ العلم. لحاظ العلم ما موجود لا هنا لا. الثانية خصوصيتها وميزتها لحاظ عدم العلم، لحاظ عدم العلم ما موجود لا هنا لا. الصورة الثالثة خصوصيتها عدم اللحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم. هذا عدم اللحاظين موجود بس هنا، ما موجود في هاتين الصورتين. فكل من الصور الثلاث لها خصوصية، وهاي الخصوصيات تسمى بالقيود الأولية، القيود الثانوية. خصوصية الصورة الأولى قيد للصورة الأولى، قيد ثانوي. خصوصية الصورة الثانية قيد للصورة الثانية، قيد ثانوي. خصوصية الصورة الثالثة أيضا قيد للصورة الثالثة، قيد ثانوي. فأقسام الوجود الذهني للماهية، يعني هاي الصور الثلاث الذهنية للماهية، هذه كل واحدة منها لها قيد ثانوي. في الخارج أيضا أقسام الوجود الخارجي للماهية، اللي قلنا كم قسم إلى قسمين، في الوجود الخارجي للماهية أيضا، حيث قلنا أن هناك حصتين للماهية موجودتين في الخارج، الحصة الواجدة لوصف العلم والحصة الفاقدة لوصف العلم. كل من هاتين الحصتين الخارجيتين أيضا لها خصوصية تميزها عن الحصة الأخرى. الحصة الواجدة للعلم خصوصيتها شنو؟ وجدانها للعلم. والحصة الفاقدة للعلم خصوصيتها فقدانها للعلم، أو عدم وجدانها للعلم، تعبير ما يفرق، عدم وجدانها للعلم أو قل فقدانها للعلم. وهناك في الوجود الخارجي كل واحدة من هاي الخصوصيتين نسميها قيد أولي. فالوجود الخارجي للماهية مقيد بقيد أولي، والوجود الذهني للماهية مقيد بالقيد الثاني. الوجودان الخارجيان للماهية كل منهما له قيد أولي. الوجودات الثلاثة للماهية في الذهن كل واحد منها له قيد ثاني. خب هاي هنا ثلاثة وهناك اثنين، والقيود هم الترحل. وإذا لاحظنا القيد الثانوي الموجود للصورة الأولى الذهنية، الصورة الأولى الذهنية عن الماهية شنو كانت؟ الماهية بشرط شيء. شنو قيدها كان؟ قيدها كان عبارة عن لحاظ وصف العلم. هذا القيد لو لاحظناه لرأينا أن هذا القيد مرآة، هذا القيد مرآة لشيء في الخارج. ذاك الشيء اللي في الخارج شنو؟ هو وصف العلم الموجود في الخارج. وصف العلم قيد لماذا في الخارج؟ للوجود الخارجي للماهية، للوجود الأول الخارجي للماهية. مو شيء. فلحاظ وصف العلم مرآة لنفس وصف العلم الموجود في الخارج، والذي هو قيد للحصة الأولى من الوجود الخارجي للماهية، ذيك الحصة من الإنسان الواجدة للعلم. كذلك الصورة الثانية للماهية في الذهن، وهي الماهية بشرط لا، خصوصيتها وقيدها شنو كان؟ لحاظ عدم العلم، لحاظ فقدان العلم، لحاظ عدم العلم. هذا اللحاظ أيضا مرآة يعكس شيئا في الخارج، ذاك الشيء شنو؟ فقدان العلم خارجا. فقدان العلم وين موجود؟ في الحصة الثانية من الوجود الخارجي للماهية، وهي الماهية الفاقدة للعلم، يعني الإنسان الجاهل. فالإنسان الجاهل في الخارج باعتبار أنه إنسان فاقد للعلم، فقدان للعلم ينعكس في الذهن بصورة شنو؟ لحاظ عدم العلم. فلحاظ عدم العلم مرآة لعدم العلم خارجا ولفقدان العلم. إذن الصورة الأولى الذهنية تطابق الوجود الخارجي الأول، الصورة الثانية الذهنية تطابق الوجود الخارجي الثاني، الصورة الثالثة الذهنية شلون؟ الصورة الثالثة الذهنية للماهية، وهي الماهية لا بشرط. هذه شنو؟ هذه خصوصيتها شنو كانت؟ عدم اللحاظين. عدم اللحاظين مرآة لشنو؟ عدم اللحاظين هنا بعد ليس مرآة لشيء في الخارج. عدم اللحاظين ما يعكس شيء موجود في الخارج، ما يصور في شيء موجود في الخارج، لا يرينا شيئا موجودا في الخارج، لأن يعني عدم اللحاظ، عدم اللحاظ بعد مو لحاظ حتى يري شيء، مو مراية. عدم المراية، عدم المراية خو ما يراوي شيء، المراية تراوي شيء، عدم المراية خو بعد عدم. عدم اللحاظين الذي هو قيد وخصوصية في الصورة الذهنية الثالثة، هذه لا يوجد ما بإزائها شيء في الخارج، لا يري شيئا في الخارج، لا يعكس شيئا في الخارج. فصار فرق بين الصورة الذهنية الثالثة للماهية وبين الصورتين الأوليتين، بينما كانت الصورتان الأوليتان كل منهما مطابقة لما في الخارج تماما. الصورة الأولى يعني الماهية بشرط شيء، لحاظ الماهية بشرط شيء، هذا اللحاظ مطابق لحصة خارجية من الماهية موجودة في الخارج تماما. الصورة الثانية أيضا لحاظ الماهية بشرط لا، أيضا مرآة مطابقة لحصة أخرى من الماهية موجودة في الخارج تماما. أما الصورة الثالثة وهي لحاظ الماهية لا بشرط، هذه لا بشرطيتها ما تراوي شيء في الخارج، ماهيتها تراوي شيء في الخارج بس لا بشرطيتها ما تراوي شيء. هي نفسها يعني الماهية تري الخارج، لأن الماهية موجودة في الخارج، لو ضمن الحصة الواجدة للعلم لو ضمن الحصة الفاقدة للعلم. فأصل الماهية الموجودة في هذه الصورة الثالثة مرآة لما في الخارج، لكن حد هذه الصورة يعني ميزتها، حدها الفاصل اللي يفصلها عن الصورتين الأوليتين شنو كان؟ عدم اللحاظين يعني لا بشرطيتها. هذه الخصوصية، خصوصية اللا بشرطية، هذه ما تراوي شيء في الخارج، ما تعكس شيء في الخارج، لأن اللا بشرطية عبارة عن عدم اللحاظ. عدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا اتضح أنه إذن هذه الصورة الثالثة بما هي صورة وبما هي لحاظ، هي قسم في مقابل القسمين الأولين. بما هي صورة لأنها صورة ثالثة، لا هي الصورة الأولى ولا الثانية، هي صورة ثالثة. صورة الماهية لا بشرط صورة ثالثة، غير صورة الماهية بشرط لا، وغير صورة الماهية بشرط شيء. فبما هي صورة وبما هي لحاظ هو قسم ثالث في مقابل القسمين الأول. إذا لاحظنا لاحظناها بما هي صورة بما هي لحاظ بما هي رؤية كرؤية، هذه الرؤية غير هالرؤيتين، هذه الرؤية للماهية غير هاي الرؤية وغير هاي الرؤية، كرؤية قسم ثالث من الرؤية. لكن إذا لاحظنا المرئي، مو الرؤية، المرئي بهذه الرؤية، المرئي بهذه الرؤية ليس قسما ثالثا وراء المرئي بهاتين الرؤية. المرئي بهذه الرؤية شنو؟ الماهية، والماهية موجودة هم هنا هم هنا، ليس قسما ثالث. فالمرئي والملحوظ باللحاظ الثالث موجود في الأولين، ليس قسما ثالث. لكن الرؤية الثالثة هي رؤية ثالثة غير الرؤيتين الأولين. ومن هنا لا بد أن نلتفت إلى أن لحاظ الماهية لا بشار، يعني اللحاظ الثالث من اللحاظات الثلاثة، لحاظ الماهية لا بشار هو كلحاظ قسم ثالث. لا بشار قسمي سميه، لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين، قسم ثالث من اللحاظ غير اللحاظ الأول وغير اللحاظ الثاني، كلحاظ. لكن كملحوظ، ملحوظه ليس قسما ثالثا غير الملحوظين الأولين، ملحوظه الملحوظ في هذا اللحاظ الثالث عبارة عن الماهية، ذات الماهية، ماهية ذات الماهية محفوظة هم في الماهية بشرط شيء وهم في الماهية بشرط لا، بعد مو في شيء ثالث. فليس قسما، إذا لاحظنا الملحوظ ليس قسما ثالثا، لأن القسم لا ينحط في 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 الأقسام الأخرى، المقسم ينحفظ، القسم يكون يغاير ما ينحفظ. فإذا شفنا الملحوظ ما نشوف قسم ثالث، أما إذا شفنا اللحاظ لا نشوف لحاظا ثالثا، قسما ثالثا من اللحاظ. هذا شأن الماهية في الخارج، وهذا شأن الماهية في الذهن في المعقولات الأولية للذهن، يعني الصور التي يصورها الذهن عن الخارج رأسا يستوردها من الخارج. ففي المعقولات الأولية للذهن توجد ثلاث صور ذهنية للماهية، وفي عالم الخارج عن الذهن يوجد نوعان من الوجود الخارجي للماهية. زين، إذا تجاوزنا عالم المعقولات الأولية للذهن ورحنا إلى عالم المعقولات الثانوية للذهن، المعقولات الثانوية شنو؟ المعقولات الثانوية للذهن يعني الأمور التي ينتزعها الذهن من، مو من الخارج، ينتزعها من المعقولات الأولية مالته اللي جابها من الخارج. يعني ردود الذهن أحيانا يراجع نفس هاي المعقولات اللي جابها من الخارج وينتزع منها في شيء آخر. هي خلاقية الذهن، وهذه طبيعة الذهن البشري كما هذه الطبيعة تشتمل على خلاقية وفعالية. فالذهن أحيانا يراجع، هو يراجع معقولاته الأولية ويخلق منها وينتزع منها شيئا آخر، ذاك الشيء ما مستورد من الخارج مباشرة وإنما مأخوذ. هذه الأقسام الثلاثة من صور الماهية الموجودة في ذهن اللي جابها من الخارج، ثلاث صور: صورة الماهية بشرط شيء، وصورة الماهية بشرط لا، وصورة الماهية لا بشرط. إذا راجع الذهن هذه الصور الذهنية الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة من اللحاظ، يقدر النوب ينتزع من هذه الأقسام الثلاثة عنوانا آخر، وهو عنوان لحاظ الماهية. لحاظ الماهية، لحاظ الماهية هم ينطبق على القسم الأول، يعني ينطبق على لحاظ الماهية بشرط شيء، وهم ينطبق على القسم الثاني يعني لحاظ الماهية بشرط لا، وهم ينطبق على القسم الثالث وهو لحاظ الماهية لا بشرط. كل هذه لحاظ الماهية، عنوان لحاظ الماهية عنوان ذهني منتزع عن هذه الأقسام الثلاثة من لحاظات الماهية، كلها لحاظات ماهية، إذن كلها ينطبق عليها بعنوان كلي ذهني. هذا العنوان كلي شنو؟ عنوان لحاظ الماهية. هذا معقول ثانوي فوق طار مقسم لهذه الأقسام. هذا عنوان لحاظ الماهية الذي هو مقسم لهذه الأقسام الثلاثة، هذا يسموه ماهية لا بشار مقسم مو قسم. هنا هذا الثالث كان ماهية لا بشار قسمي، يعني قسم في مقابل القسم. هنا هذا صار ماهية لا بشار مقسمي، يعني هو مقسم لكل الأقسام. فالماهية اللا بشرط المقسمي يعني لحاظ الماهية لا من دون أن يلحظ معه وصف العلم، ولا يلحظ معه عدم وصف العلم، ولا يلحظ معه عدم اللحاظين، هج معرض كلش معرض بعد، حتى عدم اللحاظين هم ما موجود وياه. هنا كان عدم اللحاظين موجود، هنا كان لحاظ العلم، هنا لحاظ عدم العلم، هنا عدم اللحاظين، هنا بعد حتى هذا المرض بس لحاظ الماهية. هذا يسموه الماهية لا بشرط المقسمي الذي هو مقسم للأقسام الثلاثة، تمييزا له عن الماهية اللا بشرط القسمي اللي كان عندنا هنا، اللي هو كان قسما في مقابل القسم. إذن صار عندنا أربعة أمور: الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط القسمي، الماهية اللا بشرط المقسم. هسه نجي إلى بحثنا أن اسم الجنس لفظ الإنسان وضع لأي من هذه الأربعة؟ وضع لماهية الإنسان بشرط شيء، أو وضع لماهية الإنسان بشرط لا، أو وضع لماهية الإنسان اللا بشرط القسمي، أو وضع لماهية الإنسان لا بشرط المقسمي. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه يعني لاحظت معه وصفا زائدا من قبيل وصف العلم مثلا، وصف العدالة، وصف الشجاعة، أو أخذت فيه حالة خاصة قبيل حالة القيام، حالة القعود، حالة النوم مثلا. كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك، يعني لا وصف لا حالة، فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيد يعني دخيل في المعنى الموضوع له، أو لا اسم الجنس موضوع لذات المعنى من دون أن يكون الإطلاق دخيلا. ذات المعنى، ذات المعنى قد يطرأ عليه الإطلاق، قد يطرأ عليه التقييد. على كل حال ذات المعنى هو الذي وضع له اللفظ، أما الإطلاق ما داخل في المعنى الذي وضع له اللفظ، كما أن التقييد هم ما داخل في المعنى الذي وضع له اللفظ، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن، أقسام يعني تصور المعنى، تصور الماهية في الذهن أقسامها شنو، لكي تحدد نحو المعنى أو يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، على أساس هاي المقدمة اللي نوضح بها أقسام تصور الماهية في الذهن. على أساس هاي المقدمة بعد ذلك نقدر نشخص أنه المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان ياهو. وحاصل هاي المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، نقول أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها في الخارج من ناحية صفة العلم، وهما الحصة الأولى الإنسان الواجد لهذه الصفة خارجا، والحصة الثانية الإنسان الفاقد لهذه. بعد أكثر من هالحصتين بالنسبة لصفة العلم ما يتصور للماهية الإنسان خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها وجدان العلم وفقدان العلم معا، ما يصير، لأنه وجدان العلم وفقدان العلم نقيضان، والنقيضان قم لا ينتفعان لاستحالة ارتفاع النقيض. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد للعلم والفاقد للعلم، هذا المفهوم الجامع ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. مفهوم الإنسان الجامع للعلم والجامع بين الواجد للعلم والفاقد للعلم، هذا مو في شيء ثالث، وإنما هذا في الخارج لو موجود ضمن الإنسان الواجد للعلم، لو موجود ضمن الإنسان الفاقد للعلم، ما موجود هو وحده على كتر، يعني وحده على كتر عندنا في الخارج في الإنسان اللي لا هو عالم لا هو جاهل. نعم، هذا بالنسبة للخارج. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاث أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، هذا أهم مقيد بس مقيد بالعدم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالث لا مو مقيد مطلق لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. إذن حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن، يعني موجودة في الذهن في عرض واحد، يعني ليست واحدة منها مترتبة ومتفرعة على الثانية في طول الأخرى، بحيث إذا ذيك ما تصير هاي ما تصير، لا كل واحدة منها يمكن أن توجد في عرض الأخرى، يعني ثلاث صور في عرض واحد في رديف واحد في مستوى واحد موجودة في الذهن. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية، بعضها وجودية بعضها عدمية. الحصة الأولى يعني الماهية بشرط شيء تتميز بخصوصية ذهنية وجودية وهي لحاظ وصف العلم. الحصة الثانية يعني الماهية بشرط لا تتميز بخصوصية ذهنية عدمية، عبارة عن شنو؟ خصوصية ذهنية هم وجودية، عبارة عن لحاظ عدم العلم، لحاظ عدم العلم هم وجودية. الحصة الثالثة يعني الماهية لا بشرط تتميز بخصوصية ذهنية عدمية، عدم اللحاظ، وهي لحاظ الوصف في الأولى ولحاظ عدم الوصف في الثانية وعدم اللحاظين في الثالث. هذه الحصص الذهنية. أما الحصتان الخارجيتان في الخارج الممكنتان للماهية في الخارج، ذنيج هم تتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية، واحدة وجودية واحدة عدمية، وهي وجود الوصف خارجا، الإنسان العالم خارجا، هذا الوجود الخارجي للماهية ميزته وخصوصيته الخارجية عبارة عن وجود وصف العلم معه، والإنسان الجاهل خارجا الفاقد للعلم، هذا الإنسان هم خصوصيته وميزته الخارجية هو عدم وجدان للعلم، وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك يعني خارجا. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض تسمى بالقيود الثانوية، بينما تسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما على الأخرى تسمى بالقيود الأولية كما شرح. ونلاحظ أن القيد الثانوي الذي يميز لحاظ الماهية بشرط شيء، هذا القيد كان عبارة عن شنو؟ وهو لحاظ صفة العلم، هذا مرآة يعكس شيء موجود في الخارج، يعكس وصف العلم الموجود خارج، مرآة لقيد أولي. القيد الأولي هو نفس وصف العلم المميز لأحد الحصتين الخارجيين، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، واللي هو كان شنو؟ واللي هو كان عبارة عن لحاظ عدم العلم، هذا هم مرآة لحاظ عدم العلم يعكس فقدان العلم خارجا، يعكس الجهل الموجود خارجا، لحاظ عدم صفة العلم هذا هم مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا هم مطابق للحصة الخارجية الثانية، فلحاظ الماهية بشرط شيء إلى ما يطابقه في الخارج، ولحاظ الماهية بشرط لا هم إلى ما يطابقه في الخارج. أما تعال إلى لحاظ الماهية لا بشرط، ما إلى في الشيء اللي يطابقه في الخارج، لأن لا بشرطيتها ما تعكس في الشيء. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، يعني خصوصية هذه الصورة الثالثة، القيد الثانوي لهذه الصورة الثالثة وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي، يعني ليس مرآة لشيء موجود في الخارج. ليش؟ لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط، المرئي في هذا اللحاظ الثالث ذات الماهية، ذات الماهية هم موجودة في المطلق هم موجودة في المقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئية والملحوظة باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع، المرئي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، لأنه عبارة عن ذات الماهية، ذات الماهية جامع بين الماهية المقيدة بشيء أو والماهية المقيدة بعدم ذاك الشيء لانحفاظه فيهما، فالمرئي جامع، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاث، فاللحاظ اللا بشرطي الثالث بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخر،
وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى بالله بشرط القسم، يعني قسم ثالث. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان ملحوظه جامعا بين الملحوظين الآخرين، لأن ملحوظه هو الماهية، والماهية جامعة بين الماهية مع العلم والماهية مع عدم العلم، كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما. شلون جامع مو قسم؟ بدليل انحفاظه فيهما، لأن الملحوظ هنا عبارة عن الماهية، والماهية محفوظة هنا وهنا. إذا قسم كان القسم فما ينحفظ في القسم في الأقسام الأخرى، يكون غير بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية ثانوية، يعني التي ينتزعها الذهن من لحظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحظات الثلاثة بالماهية المتقدمة، وهذا الجامع هو لحاظ الماهية، عنوان لحاظ الماهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدم الوصف ولا بعدم اللحاظين. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي، تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، بينما هذا لا، مو أحدها، جامع بيناتها ينطبق على كلها، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة.